نحو حياة أفضل.
على الدين تجري تخط المسار وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: ما لعبد المؤمن من جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، هنيئا لك، هنيئا لك أخي يا رعاك الله إن كنت من الصابرين. لأن الله عز وجل يجزل لهم المثوبة ويعظم لهم الأجر بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله بمنه وفضله أن يجعلنا وإياكم منهم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخيرات والبركات. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم أسرتي، هذا البرنامج الذي يناقش قضايا تربوية أسرية واجتماعية، نهدف من خلال هذا البرنامج الارتقاء بوعي الإنسان نحو الأسرة. هذا البرنامج يأتيكم أسبوعيا مباشرة عبر قناة زاد العلمية مع ضيفنا الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة. حياك الله بحمدة.
أسعدك الله وحياك الله أخي عبد الله، وحيا الله إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، لقاء ماتع نافع إن شاء الله
بإذن الله. حياك الله شيخنا. مشاهدينا الكرام، نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. بإذن الله سيكون موضوع حلقتنا لهذه الليلة عن الأسرة وفقد الأحبة. نذكركم مشاهدينا الكرام بالسؤال التفاعلي لهذه الحلقة، والذي يقول: ما الذي تستعين به ليساعدك على الصبر عند فقد الأحبة؟ مشاهدينا الكرام، ننتظر تعليقاتكم ومشاركاتكم على صفحة القناة حتى نثري هذه الحلقة بتعليقاتكم وفائدكم القيمة. شيخنا، لعلنا نبدأ بإذن الله هذه الحلقة بالمحور الأول، نتحدث فيه عن حال الدنيا وأحوالها المتقلبة، وأنها جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقدار، ولو صفت لأحد من الدنيا لصفت لحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ورحمن الدنيا والدين، وأشهد أن محمد عبد الله تعالى ورسوله، سيد المرسلين وحجة الله على العباد أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة والدين. أثني بالتحية لك أخي عبد الله، وأحيي كذلك إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.
آمين يا رب العالمين.
كل باك سوف يبكى،
الله،
كل ناع سوف ينعى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى.
الله.
كل باك سوف يبكى، كل إنسان، كل حي سيموت إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. يقول نبينا صفينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن جبرائيل نفث في روعي: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من أحببت فإنك مفارقه، أعمل ما شئت فإنك مجزي به. عش ما شئت في هذه الحياة الدنيا، 100 سنة تكفيك، 200، 300، 400 قرون طويلة، ثم ماذا بعد هذا؟ إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لا بد من مصيبة الموت، لا بد أن يصاب الإنسان بالموت، لأن الحي الذي لا يموت قضى بالموت على كل حي.
الله أكبر.
عش ما شئت، النهاية، النتيجة النهائية بعد هذه السنين الطويلة، بعد هذه الأحقاب، الموت لا بد لك منه، لا يسير إليك، أنت تسير إليه.
الله أكبر.
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه إيش؟
ملاقيكم.
ملاقيكم، تفر من عدوك ويجري خلفك، فإذا ما صادك صدق من خلف.
نعم.
إلا الموت ملاقيك، يأتيك من الأمام.
سبحان الله.
لأنك أنت تذهب إليه، تسير. أنت تسير إليه خطوة من بعد خطوة،
لقمة من بعد لقمة.
باب كل يدخله.
كل ناس
يدخل. الله أكبر.
كل ناس يأتي. كل ناس يمضي إليه. وقد رأيت مرة مكتوب على نعش الذي يحمل عليه الموتى كم سار مثلي بمثلك.
لا إله إلا الله.
والله هذا ينزل وهذا يركب. هذا يحمل ويذهب به إلى المقابر وهذا يحمل وغدا يحمل.
موعظة.
تدخل المقبرة وتخرج منها. سيأتي لحظة من اللحظات تدخل فيها ولم تخرج منها إلا في يوم القيامة. يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. عش ما شئت فإنك ميت. أحبب من أحببت. زوجة، أولاد، أب، أم، إخوة، أخوات، أصدقاء، جيران، زملاء، أصحاب، كل هؤلاء.
نعم.
ستأتي لحظة من اللحظات يتقربون إلى الله، ومن فرط حبهم لك هم يأخذون التراب ويثيرونه على قفاك.
الله أكبر.
هذا منظر لابد أن لا نغفل عنه. والله منظر يوحي لنا يا أخي بضعفنا وحاجتنا إلى ربنا سبحانه وتعالى.
أقرب القريب،
أقرب الأقرباء، أحب الأصدقاء هم الذين يتبارون ويتنافسون، كل منهم يقول أنا أحفظ التراب على قفاك.
لا إله.
ثم يولون عنك مدبرين، والله ما يبقى منهم واحد. لا أقول معك في القبر بل فوق القبر. لو أن أصدق الأصدقاء وأعز الأحباب والأصحاب قيل له هذا صاحبك مات الليلة، المطلوب منك لا تنام معه في القبر لكن فوق القبر، سكن وحشته وأنت فوق القبر، يرضى يبات في المقابر؟
أبدا
ما يستطيع. والله ما يستطيع. ولذلك أحب أحبابك هم من يحملونك على رقابهم وفوق أعناقهم ويذهبون بك، يسيرون بك، يخفتون الخطى بل ويسرعون. والله وهذا منظر لا بد أن نراه. يجدون في المشي والسعي كل منهم يقول أنا الأول، أنا الأول، أنا الذي أحمل حبيبي وصاحبي حتى أضعه في الحفرة وأهيل عليه التراب. ثم يولون عنك مدبرين، ما يبقى لك أحد. تسمع قرع النعال وهم يغادرون ولا يبقى منهم أحد في تلك الليلة معك. يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكاني، غدا غد يا لهف نفسي على غد إذا أدلجوا عني وأصبحت ثاوية. أحبب من أحببت فإنك مفارق. ستأتي لحظة من اللحظات لا بد من الفراق، لا بد من الوداع الحزين، لا بد من الرحيل. لا يمكن في حال من الأحوال أن نبقى جميعا مع بعضنا البعض. ميت الغد يدفن ميت اليوم.
نعم.
ميت الغد يدفن ميت اليوم، يحمله على عنقه ليضعه في التراب، وستأتي لحظة هذا الحامل يحمل، وهذا الذي يمشي على قدميه يحمل على أعناق الرجال، وهذا الذي خرج من المقبرة سيكون في لحظة من اللحظات رهين تلك الأجداد، رهين تلك القبور، حبيس تلك المقابر. إذن عش ما شئت فإنك ميت. أحبب من أحببت فإنك مفارقه. ثم يأتي القول الفصل الذي ليس بالهزل، واعمل ما شئت فإنك مجزي. إذن هذه القضية ماذا أعددت من عمل صالح، إيمان صادق وعمل صالح ليتجهز به إلى قبري، لأكون من أولئك الذين قال الله عز وجل فيهم كانوا لأنفسهم يمهدون. يمهد قبره، يرسل بالعطايا والهدايا والخيرات إلى تلك الحفرة التي سيكون فيها في يوم من الأيام، شاء أم أبى، طال الزمن أم قصر.
نعم.
تعجبني القصة إن أذنت لي يا عبد الله. مجموعة من الناس كانوا على ظهر جزيرة من الجزر.
نعم.
لكن ليس لهم أمير يأتمرون بأمره ولا ينتهون عند نهيه فيكون للخير دليلا وللسعادة سبيلا. كثرت بينهم الفتن والمحن والإحن، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فاتفقوا أن يختاروا من بينهم أمير يظل في الإمرة 5 سنوات، ثم إذا انتهت وأكل آخرها أولها يأخذونه في قرقور في قارب صغير، ثم ينقلونه إلى جزيرة ثانية. هذه الجزيرة الثانية لا يعلم فيها لا حاله ولا مآله. الجزيرة الثانية مشهورة معروفة موصوفة بكثرة ما فيها من آفات ومهلكات.
نعم.
فالداخل فيها مفقود والخارج منها مولود.
نعم.
وجاء الأمير الأول وظل في الإمرة 5 سنوات لكنها تلاشت من بين يديه. ذهبت سريعا الأيام، الأعوام تمضي سريعا من بين يدينا، وجاء الوقت المحدود، ساعة الصفر، اللحظة الحاسمة. انتهت 5 سنوات، لا بد أن ينقل إلى الجزيرة الثانية. أخذوه حملوه في قرقور ذهبوا به إلى الجزيرة الثانية لا يعلم فيها لا حاله ولا مآله. وجاء أمير ثاني وظل عليهم 5 سنوات وهكذا أكل آخرها أولها تلاشت سريعا من بين يديه
سبحانه.
وجاءت ساعة الصفر ولابد أن ينقل الزيرة الثانية.
نعم.
وهاب الناس هذا الأمر. يقول أحدهم لنفسه: أجزاء تمتعي بالإمرة 5 سنوات أنقل إلى تلك الجزيرة الثانية الموصوفة بكثرة ما فيها من آفات ومهلكات؟ أترك أهلي ومالي وعيالي؟ فهاب الناس وتركوا الولاية،
أصبحوا يخشون من هذه الإمرة،
تركوا الولاية فعادت الغواية.
سبحان الله،
عادت الفتنة والمحنة بينهم من جديد. فمر عليهم رجل عليه سماء الصلاح قد دل المظهر على المخبر، فعرضوا عليه قضيتهم وأخبروه بحالهم، فقال: أنا لها بإذن الله عز وجل، أروني من أنفسكم خيرا. وظل أمير عليهم 5 سنوات ما رأوا كمثلها في عدلها وفضلها وبركتها. وانتهت، تلاشت الأيام والأعوام، ذهبت سريعا، وجاءت اللحظة الحاسمة، ساعة الصفر، الانتقال من تلك الجزيرة إلى الجزيرة الثانية. وكان الناس في الحقيقة في حزن عميق، أصابهم الكمد والنكد والألم والحزن والكآبة على فراق هذا الأمير الذي ما رأوا كمثله. لكن غريب والعجيب، هم يبكون وهو يضحك في سرور وحبر. فقال له: عجبنا منك، نحن قلوبنا أمضها المرض وآلمها البعد وأحزنها الفراق وأنت تضحك في سرور وحبور؟ قال: نعم، أما إني علمت أني لابد أن أنقل تلك الجزيرة الثانية، فأعددت العدة وجهزت الزاد. في السنة الأولى أرسلت جزءا من عبيدي وغلمان من غلماني إلى تلك الجزيرة الثانية، فقتلوا ما فيها من سباع وضباع. وأرسلت في السنة الثانية جزءا من عبيدي وغلمان من غلماني، فأفنوا ما فيها من أفات ومهلكات ومؤذيات. ثم في السنة الثالثة أرسلت جزءا من عبيدي وغلمان من غلماني إلى تلك الجزيرة، فأعدوا لي فيها القصور والدور. وفي السنة الرابعة أرسلت جزءا من عبيدي وغلمان من غلماني، فأعدوا لي فيها المطايب والمشارب والمراكب. وها أنا أنتقل، لا كمن سبقني ينتقلون من العمار إلى الخراب، أنا أنتقل من العمار إلى العمار.
سبحان الله،
هكذا مثلنا في هذه الحياة الدنيا، نعيش أيام معدودات، طالت أم قصرت، لكن لا بد لها من نهاية. عش ما شئت فإنك ميت، لكن ماذا أعددنا لتلك الجزيرة الثانية الباقية الدائمة التي لا تنقضي ولا تنتهي؟ ماذا أعددنا لرحلتنا إلى ربنا عز وجل؟ ما هو زادنا لمعادنا؟ ماذا استعددنا به من عمل صالح وإيمان صادق حتى يكون نعم الزاد، حتى نلقى به ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة؟ لا بد أن ننتقل، لا بد أن نرحل، لا بد أن نودع الحياة، شئنا هذا أما بينا.
نعم.
لا بد أن نفجع في أنفسنا أو يفجع أحبابنا فينا، هذه قضية محسومة، نحن نتتابع فقط من الأول من الثاني من اللي قبل ومن اللي بعد، وإلا القضية محسومة. لو كان في الدنيا مخلد لكان محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم
خير صلى الله عليه وسلم في تمام حياته بين الخلد في الدنيا والجنة وبين لقاء الله، فاختار بلسان الحال والمقال. أما لسان الحال فقال: بل الرفيق الأعلى، وبلسان الحال أشار بإصبعه إلى السماء ومات ولقي ربه عز وجل.
إنك
ميت،
سبحان الله،
وإنهم ميتون.
نعم شيخنا، لعل القصة التي ذكرتها رمزية، ولكن تعطينا أثرا أن الإنسان عليه أن يجهز المكان الذي سيكون يعني أول منازل الآخرة.
نعم.
والذي لا يجهز هذا المكان يعني سيشقى في 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 المنزل الأولى من منازل الآخرة.
والقبر أول منزل ينزله العبد بعد فراق الدنيا، لذلك قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل أن
الله
تبنى.
أكبر.
عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا رأى القبر بكى، وإذا ذكر بالجنة أو بالنار لم يبكي، فقالوا: هذا عجبنا من حالك، الناس إذا ذكروا بالجنة أو النار بكوا، أما أنت فتاة تبكي إلا إذا رأيت القبر؟ قال: نعم.
نعم،
إني سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منها العبد فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فإما بعده أشد منه، ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. لذلك سلف الأمة كانوا إذا رأوا القبور تغيرت أحوالهم، تكدرت خواطرهم، زاد إيمانهم وزاد عملهم. الأعمش رحمه الله تعالى يقول: كنا إذا شيعنا جنازة لا ندري من أهل الميت. ليش؟ قال: كل الناس يبكون، كل يبكي نفسه
لا يدري منهم.
يا أخي الكريم، الآن والله في بعض المرات تذهب إلى المقابر تسأل، تقول: من أهل الميت؟ ليش؟ ما في حد يبكي.
يا الله
ما حد يبكي. الآن نحمل الموت على ظهورنا فوق أعناقنا. يا أخي كنا نحمل خشبة ما كنا نحمل إنسان. الآن يودع ظهر الدنيا ليكون في باطنها. الآن ونحن نحمله ونمشي به للقبر يقول عجلوا بي أو يقول يا ويلها أين تذهبون بها. ما نستشعر هذه القضايا
وكأن الناس في تغيب عن هذه القضية.
أخي الكريم ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. القبر الموت الآخرة. نعم. من لم يتعظ الموت يا أخي متى يتعظ؟ من لم يتعظ بالنهاية التي لا بد منها ولا مفر عنها فبأي شيء يتعظ؟ إذا دخلنا إلى المقابر وخرجنا منها كما دخلنا ما رق لنا قلب ولا زاد لنا إيمان ولا كثر لنا عمل صالح فيا ضيعة المسعى يا خسارتنا. أي قلوب نحمل في قلوبنا إذا كنا نرى إنسان الآن يدلى في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار ثم لا نتعظ؟
نعوذ بالله.
كيف يمكن التعظ بعد ذلك؟
سبحان الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتعظون ويكون الموت واعظا لهم. شيخنا لعلنا الآن ننتقل إلى نقطة أخرى وهي موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما فقد ابنه إبراهيم.
الله أما هذا فنبينا حبيبنا صفينا صلى الله عليه وسلم ما أوذي أحد في الدنيا كما أوذي.
الله أكبر.
وما ابتلي أحد في الحياة كما ابتلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وله مع الموت شأن آخر يعني فراق الأحبة في حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا الله قصة حزينة بكل ما تعني الكلمة.
كل موقف يكون يعني أفضل.
يا أخي تأمل بالله هذه المسيرة الحزينة في حياة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام من فراق أحبابه بين يديه يتساقطون الأول بعد الأول بعد الثاني والثاني بعد الثالث وهكذا. يا أخي يخرج إلى الدنيا ولا يلقى أباه. أبوه مات وهو في بطن أمه.
الله أكبر.
إذن ما نشأ يتيما ولد يتيما
لم يره
سبحان الله. ولد يتيما عليه الصلاة والسلام. أين الأب؟ ذهب. ثم بعد 6 سنوات تموت الأم.
سبحان الله.
ومن أحن في الدنيا كالأم؟ ماتت هذه الأم. ثم يأتي الجد أبو طالب لا عبد المطلب فيرعاه ويعتني به ثم يموت ويلحق بمن سبقه. ثم يأتي أبو طالب العم الحنون الرؤوف الذي أحسن إليه أعظم الإحسان وذاد عنه أعظم الذود ثم يموت. ثم تأتي خديجة الزوج الحنون الرؤوف الرحيمة الشفيقة ثم تموت. ثم يأتي الأبناء ويموتون واحد بعد الثاني يموتون جميعا في حياته صلى الله عليه وسلم جميع الأبناء والبنات ولا يبقى له إلا فاطمة.
لا إله إلا الله.
ثم تموت بعده ب6 أشهر حتى أنه عليه الصلاة والسلام عندما كان في سكرات موته وفي اللحظات الأخيرة من حياته دعا بها فجاءت إليه تشبهه في سمته ودله ومشيه ثم أجلسها عن يمينه صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يقوم إليها كعادته وإنما جاءت فأجلسها بجواره ثم سارها في أذنها بشيء فبكت وسارها بشيء آخر فضحكت فسئلت فأخبرت بعد أن مات صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أول مرة أنه سيموت في مرضه ذلك فبكت ومن يلومها على بكائها على فل حبيبها محمد عليه الصلاة والسلام
ستفقدها.
الأب الحنون والنبي الكريم أشق يعني أشفق الناس وأرحم الناس وألطف الناس وأرأف الخلق صلى الله عليه وسلم يموت عليه وسلم. نعم يموت. الله قضى بالموت إنك ميت وإنهم ميتون. ثم سارها أخرى وأخبرها أنها أول أهله لحوقا به ففرحت بالموت كأنما تريد أن تقول وأي عيش يطيب بعد فراق الحبيب صلى الله عليه وسلم. ماذا نريد بالحياة بعده عليه الصلاة والسلام؟ لذلك كل مصيبة تهون إلا المصيبة في الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه عندما دخل رسول الله إلى المدينة أضاء وأنار فيها كل شيء وعندما مات صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء والله لقد أنكرنا قلوبنا منذ تولينا عن قبره صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
حتى فاطمة تقول يا أنس كيف طابت قلوبكم أن تحثوا التراب على ظهر نبيكم صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
فرحلة الموت والفقد الأحبة في حياته عليه الصلاة والسلام عظيمة أليمة محزنة. بناته يتساقطون بين يديه زينب أم كلثوم رقية كلهن يموتن في حياته ويدفنهن صلى الله عليه وسلم. وكذلك إبراهيم يدفنه عليه الصلاة والسلام ودموعه تهراق على وجنته ويقول إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا الإيمان والتسليم للكريم سبحانه وبحمده.
هذا العمل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات إبراهيم تربوي، يعني يعلم الناس المنهج الصحيح إذا فقد أحد الأحبة. ولكن من يرى مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم عند فقد الأحبة، لو أن هذا رجل من الأسوياء لن هد قلبه ولا استطاع أن يصبر على هذا الشيء، ولكن يعني هو نبي واصطفاه الله عز وجل. شيخنا لعلنا نستسمحك في فاصل، مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم بعد ذلك نواصل المسير، كونوا بالقرب.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
شهر رجب هو الشهر السابع من شهور السنة الهجرية، وهو أحد الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها:
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم.
وهو مفتاح شهري الخير والبركة شعبان ورمضان. وقد كان شهر رجب من الأشهر المعظمة عند العرب في الجاهلية، فقد سمي رجبا من الترجيب وهو التعظيم، لأن العرب كانت ترجبه أي تعظمه، فتترك فيه القتال تعظيما له ومهابة. وذكر بعضهم أن لشهر رجب عند العرب في الجاهلية أكثر من 14 اسما، منها الأصم لأنه لا يسمع فيه قعقعة السلاح، الأصب لأنهم يعتقدون أن الرحمة تصب فيه صبا، هرم لأن حرمته قديمة، مقيم لأن حرمته ثابتة. وكثرة أسماء الشيء تدل على تعظيمه. ولشهر رجب في الإسلام من الفضل والمكانة ما لغيره من الأشهر الحرم، إلا أنه لا يخص بعبادة معينة دون غيره من الشهور، إذ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. قال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك الأحاديث المروية في فضل رجب بخصوصه، أو فضل صيامه أو صيام شيء منه، أو فضل صلاة مخصوصة فيه كالرغائب، كلها كذب مختلق. وقال ابن القيم رحمه الله: وكل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى. لذا وجب الحذر في هذا الشهر من المحدثات التي يقع فيها كثير من الناس، ومنها تخصيصه بأنواع من الصلوات كصلاة الرغائب والألفية وغيرهما، تخصيصه بإخراج زكاة المال فيه، تخصيص أيامه كلها أو بعضها بصيام، تخصيص ليلة 27 منه بعبادة أو احتفال بزعم أنها ليلة الإسراء والمعراج. ولا بأس أن يكثر المرء في رجب من الأعمال التي اعتاد على القيام بها في غيره، كالصيام والقيام والاعتمار، دون اعتقاد فضل زائد فيه، بل يكون ذلك استعدادا لرمضان. فرجب كالريح، وشعبان كالغيم، ورمضان كالمطر، فمن لم يزرع في رجب ويسقي في شعبان فأنى له أن يحصد في رمضان.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا والعود أحمد، نستكمل ما بدأناه مع شيخنا في موضوع الحلقة والذي كان عن الأسرة وفقد الأحبة. نأخذ جولة يسيرة على تعليقات المشاركين في الفيسبوك. ذكريات خاطرة تقول: ما الذي السؤال يقول: ما الذي تستعين به ليساعدك على الصبر عند فقد الأحبة؟ ذكريات خاطرة تقول: الاستعانة بالله عز وجل، حين توفي والدي ظننت أن لا أعيش بعده، ولكن الإيمان بالله وبقدره خفف هول المصاب. أمة الرحمن تقول: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. على المسلم بالصبر على المصائب والشدائد وعدم الاعتراض على حكم الله. نوال تقول: الصبر وذكر الله. شيخنا لعلنا لا نتطرق للنقطة الثالثة. كيف يوطن الإنسان نفسه وأسرته في حال فقد أحد الأحبة؟
طيب، أنت ذكرت في بداية الحلقة أن الدنيا دار بلاء تمحيص.
نعم.
إذا وطنت نفسي أني سأبتلى سأختبر، إما سأبتلى في نفسي أو أبتلى في غيري، هنا هذه تهيئة في الحقيقة للنفس حتى تتلقى يمكن يقع عليها من هذه الفواجع والمواجع. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكذار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. الذي يريد الراحة والرفاهية والسعادة الدائمة والاجتماع بأحبابه دائما أبدا، في الحقيقة لن يكون هنا، لن يكون هنا، مستحيل. هو هناك في الجنة بفضل الله عز وجل ومنته وكرامته. أما الدنيا فهي دار الابتلاء والتمحيص والاختبار. إذن سيبتلى الإنسان، وطن نفسك ستختبر تمتحن، ثم وطن نفسك أنك مهما وقع عليك من بلية هناك ما هو أعظم منها. مهما وقعت عليك من بلية أو نزلت بك رزية،
نعم،
أو حلت بك منية، فأنت مهما كنت أهوى من غيرك.
تحمد الله على أن البلاء،
والله لو رأيت بعين الإيمان، هذه قضية لا تراها بعين البصر، هذه قضية بصيرة، إيمان، تقوى، مراقبة لله، العيش في كنف الله عز وجل، تجعلك تحتسب وتصبر وتفوض الأمر لمن بيده الخلق والأمر سبحانه وتعالى.
نعم شيخنا. معنا متصل مبارك من السودان، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي ودي أسأل الشيخ.
تفضل شيخ. اسمع،
عندي زوجتي توفت وسوي لها أعمال صالحة كذا، تلحقها إن شاء الله.
ما شاء الله.
وش الأعمال الصالحة اللي سويها؟
أبشر. نعم. أبشر، نجيبك يا مبارك، أبشر.
تسمع علي يا الشيخ، شكر الله لك.
طبعا نجيب مبارك. نعم. على سريع نقول جزاك الله خيرا يا مبارك، وأنت اسم على مسمى، وهذا من وفائك والله وصفائك مع زوجتك المتوفاة. نعم. رحمها الله رحمة واسعة.
آمين.
وجمعك بها بأحبابك في فردوس الأعلى من الجنة.
آمين.
أن يوجد في قلب الإنسان هذا الحب وهذا الحنان وهذا الوفاء حتى بعد رحيل الأحبة، في الحقيقة هذا يدل على صفائه ونقائه. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يذبح الشاة ويتصدق بها ويقول هؤلاء ارسلوا بها إلى صدائق عائشة، يعني صديقات عائشة، وكان يذبح الشاة ويقطعها إربا إربا ثم يرسل بها ويقول ارسلوا بها إلى فلان، فإنها كانت تحب عائشة، خديجة تحب خديجة، وكان يرسل بها لهن نوع من الوفاء منه صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول يا أخي الكريم، هناك أعمال وردت نصوص شرعية في وصول أجرها للموتى للمتوفي، لأنه ليس كل عمل صالح يمكن أن ترسل به للموتى، هناك أعمال مخصوصة يمكن أن تفعلها وتعملها، نص عليها الحديث الشريف أو الآية القرآنية تدل على وصول أجرها للمتوفي. كيف يمكن وصول إليها؟ لدي كتاب الحمد لله أو كتيب موجود الآن في الإنترنت، يمكن أن تبحث عنه في المحرك العالمي جوجل وتقول الإحسان إلى الأموات، هذا كتاب جمعت فيه النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يصل الميت من أعمال الأحياء، لأن هناك في الحقيقة أعمال ربما يفعلها الإنسان ولا يدل عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، لا يصل أجرها ولا يجوز.
نعم.
فعلها بهذه الصورة. ما نص عليه الحديث الشريف أو الخبر الصحيح هو الذي نلتزم به ونحتسب الأجر فيه، فكتاب الإحسان إلى الأموات موجود الآن في جوجل، وأرجو الله أن ينفعك به أخي مبارك وكل من يستمع إلينا الآن.
نعم، أحسن الله إليك شيخنا. نكمل في توطين.
فأنا أقول توطين النفس، مهما أصابتك مصيبة هناك ما هو أكبر منها.
نعم.
يعني مات أحد أبنائك، لا شك أنها فجيعة، والفجيعة في الولد أعظم الفجائع.
نعم.
يعني يقولون ما ذاق الحزن من لم يمت له ولده، اللي ما مات له ولد ما ذاق طعم الحزن الحقيقي المر المؤلم المحزن الذي يفجع القلب ويهد النفس. فلا شك أن موت أحد هؤلاء الأبناء مصيبة عظيمة.
نعم.
لكن أليس أسهل وأهون من موتهم جميعا؟
نعم صح.
كان يمكن يموت الأبناء جميعا، ولو أن الأبناء ماتوا جميعا كان يمكن أن تموت العائلة بصفة عامة. الآن في حوادث يا أخي مرورية، تخرج أسرة من بيتها ثم لا تعود منها أحد، حادث مروري كلهم يموتون في لحظات من عمر الدنيا، ثواني معدودات، حادث تنتهي القضية. الآن هناك أسر تموت يا أخي حرقا في بيوتها، تشب نار ضارية في البيت وتحرق من فيه
ينامون ولا يستيقظ
ولا يستيقظ منهم أحد إلا في ظلمة اللحوم بين يدي منكر ونكير. هناك يعني جوائح الآن يا أخي, بيوت تسقط على أصحابها, هناك سيارات يجرها السيل بمن فيها. يعني مهما كانت مصيبتك في أحد أهلك كان يمكن أن تفقد الأهل جميعا.
نعم, معنا اتصال محمد من أسبانيا, تفضل.
ألو,
تفضل بالسؤال محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أريد,
نعم تفضل بالسؤال الشيخ, أسمعك.
أريد أن تدعي معي, إني أحبك في الله يا أخي الكريم.
أحبك الله يا محمد, الله يسعدك ويحفظك.
وأريد أن أسألك على مسح الجوارب متى يكون.
نعم
وشكرا.
نعم بإذن الله تسمع الإجابة من شيخنا بإذن الله.
كنت أتمنى أن أخي محمد جزاه الله خير يراجع الأكاديمية, لأن هناك يعني دروس موجودة الآن ومخزنة وموجودة في محركات البحث, يمكن يصل إليها, وأحكام يعني لبس الجوربين. لكن المختصر, إذا لبس المتوضئ الذي أتم وضوءه جواربه على وضوء, فيكون للمقيم يوما كاملا يمكن أن يمسح على جواربه مسحا رقيقا, هكذا يبل يده في الماء ثم يمسح عليها ويجزئه ذلك بإذن الله عز وجل. أما للمسافر فثلاثة أيام بلياليها. نعم, هذا مختصر أحكام المسح على الجوربين. ولا بد, هناك أحكام تتعلق بالجورب وكيف أن يكون, ما هو حجمه وكيف يمكن, ولزوم تغطيته لكامل القدم موضع الغسل من القدم, وكذلك لا يكون صفيقا ولا يكون يعني شفافا. هناك شروط ذكرها أهل العلم في باب المسح على الجوربين, يمكن الرجوع إليها إلى الأكاديمية. نعم, ففيها بحوث مفصلة إن شاء الله.
أحسن الله إليك شيخنا. معنا اتصال شيماء من مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني أريد أن أسأل الشيخ سؤال إن شاء الله رب العالمين.
تفضلي.
يعني وبعد صلاة, بعد صلاة ممكن أبعد فيكم. يعني أنا عايزة يثبتني. أنا أمر بكرب شديد جدا جدا, عايزة كلمات عن الصبر, عايزة يكلمني عن جزاء الصابرين
بإذن الله. تسمعي الإجابة من
شيخ.
قبل أن نجيب اتصال أحمد من الجزائر, تفضل. الأخ أحمد من الجزائر.
ألو, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال الأخ أحمد.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد إليك الله يا أحمد, مرحبا وأهلا.
يا شيخ أريد أن أخبرك أنه الصبر على فقدان الأحبة والكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وقراءة سيرة الصحابة رضي الله عنهم.
أحسنت يا أحمد.
نعم,
وقراءة سيرة الصحابة رضي الله عنهم وصبرهم على فقدان الأحبة.
الله, دللتنا على ما هو خير يا أحمد.
الأخ أحمد
نشكره. طيب نجيبهم إن شاء الله.
معنا اتصال أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا بدأ يعني أعرف الواجب الشرعي إذا إنسان حصل له فقد الإنسان عزيز. نعم. صديق, كيف يتم دفن الشيخ؟ هل الإنسان يكون يعمل عزاء والناس تجي تعزيه؟ يعني من الأشياء اللي تخطح يعني في العقيدة أو في الأشياء, شو الإنسان يأثم عليها؟
أبشر.
لأنه في بعض العادات تكون فيها مثلا مبالغة, تجلس ثلاثة يوم في العزاء, الناس تترك أشغاله, هذا يعتبر نوع من الصبر أو من الجزع. نعم, أو مجاملة في الناس, فدلنا أسحق الشرع في مزادي يا شيخ.
أبشر يا خير.
واضح واضح أبو عبد الله, تسمع الإجابة من الشيخ. نبدأ بالأخت شيماء.
نعم,
تريد كلمات عن الثبات يثبتها.
الثبات
في
شيماء. أنا أقول الثبات لا ينزل إلا من ربنا سبحانه وتعالى, فالله تبارك وتعالى يختص بذلك, يقول سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
نعم.
والله عز وجل امتن على نبينا وصفينا محمد عليه الصلاة والسلام بالتثبيت، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالثبات من الله عز وجل وله أسباب، أولها الدعاء، لأن الله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. نحن فقراء مساكين لا نملك لأنفسنا حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ووالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالله عز وجل هو الذي يثبت، إذن فلنسأل ذلك من مولانا عز وجل. نبينا صفينا صلى الله عليه وسلم هو أثبت الناس إيمانا وأرسخ الخلق عقيدة، كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء في سجود يقول يا مقلب القلوب إيش؟ ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك، وكان يقول اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتني عليه حتى ألقاك به. هذا من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو ربه. القرآن يعلمنا بهذا في سورة آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نتعلم كيف ندعو الله عز وجل، لأننا مساكين ما نملك شيء.
نعم.
لولا الله ما صلينا ولا استقمنا ولا كنا
ولا
صالحين. كل ذلك فضله وعطيته. هذا أولا. الأمر الثاني عليها بكتاب الله عز وجل، يكون لها ورد من القرآن تتدبر معانيه وتعيش فيه وتحرك به القلب وتزيد به الإيمان. الله تبارك وتعالى يرد على أهل الكفر الذين يقترحون على نبينا عليه الصلاة والسلام، يقولون له لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، ليش القرآن ينزل منجما مفرقا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليش ينزل؟ ليه ما نزل دفعة واحدة هكذا؟ الله عز وجل يقول كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن يثبت القلوب على الحق والاستقامة. كلما وجد الإنسان في نفسه ضعف في الإيمان أو غفلة أو زيادة في المعصية يقرأ من القرآن بتدبر، يكون كالشحنة الإيمانية يزيد في يقينه بربه عز وجل. كذلك الصحبة الطيبة، أوصي أختي شيماء بأن يكون لها صحبة طيبة، يعلمونها إذا جهلت، يذكرونها إذا غفلت، يعينونها إذا استقامت، ينتقون لها أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر، يعينونها على طاعة الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كان يروى عن عبد الله بن رواحة وعن غيره من الصحابة، يقول أحدهم لصاحبه هلم بنا نؤمن ساعة، فيأخذ بيده ويجلس معه يذكره بالله تبارك وتعالى حتى يستقيم على أمر الله جل في عليائه. هناك أسباب كثيرة، كل أسباب زيادة الإيمان هي في الحقيقة زيادة في الثبات والرسوخ على دين الله تبارك وتعالى.
نعم، أحسن الله إليك. ننتقل إلى الأخ أحمد من الجزائر، يقول أنه يحب الصحابة والقراءة في السير، وأنهم أكثر الناس فقدانا للأحبة.
أي جزاء الله خير، هو تكلم كلام يعني أهم من هذا، جزاء الله خير، تكلم عن نوع من أنواع الصبر. طبعا لا شك أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
صبر عن معصية الله، وصبر على طاعة الله، وصبر على الأقدار المؤلمة. صبر على طاعة الله، ترى الطاعة تحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة. أيهما أسهل عليك؟ تنام عن صلاة الفجر في فراشك الوثير وتحت المكيفات أو تحت البطانية الدافئة، أو تقوم في زمهرير الشتاء أو في حر الصيف في ظلمة الليل وتذهب إلى المسجد؟ أيهما يحتاج إلى صبر ومجاهدة؟
مشقة
لا شك،
تقوم
ولك بشر المشائين في الظلم بالنور التام في يوم القيامة. هذا جزاء، يعني ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. جزاء الصبر على الطاعة، الطاعة تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى يعني ليس سهلا أن ينفق الإنسان من ماله، لابد أن يصبر.
نعم.
ليس سهلا أن يقوم الليل، لابد أن يصبر. ليس سهلا أن يصبر على يعني كل عمل صالح يحتاج إلى مصابرة. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني الصبر عن معصية الله. المعصية مغرية، صحيح. المعصية مغرية وتنجذب لها النفس ويميل لها القلب، لكن من الذي ينهى النفس عن الهوى؟ الصابر الذي يصبر عن معصية الله. لا يقول لي أحد أنا ما أحب الأشياء المحرمة، غير صحيح. ترى حب الأشياء المحرمة موجودة في قلبي الطائع والعاصي، البر والفاجر، المؤمن والكافر، لكن ما الفرق؟ هذا ينهى نفسه عنها ابتغاء مرضات الله عز وجل، وهذا يسقط في هواها،
لأنها جبلة في الإنسان،
وهذا يسقط في هواها. يعني أحيانا يريد الإنسان أن يزني مثلا، أو يشرب خمر مثلا، أو يريد أن يسمع ما حرم الله عز وجل عليه، نفسه تدعو لهذا، شهوته تؤذه على هذا، لكن ما الذي يحجزه؟ صبره، إيمانه، يقينه، يردعه ويمنعه ويحجزه. هذا الصبر الثاني. الصبر الثالث هو الصبر على أقدار الله المؤلمة. تأتيك مصائب ليست بيدك، ليست بيدك،
نعم،
لكن بتقدير ربك سبحانه وتعالى. يموت حبيب، يضيع مال، يعاديك من تحب، هذه بلايا، والدنيا طبعت على هذه البلايا، واختبار وتمحيص من الله عز وجل. فالإنسان ينبغي أن يري الله من نفسه خيرا ويصبر ويفوض أمره لله تبارك وتعالى. ولا شك أن سلف الأمة، رسول الله عليه الصلاة والسلام، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون لهم بإحسان، هم أعظم من طبق هذه المعاني في حياتهم، سواء الصبر عن معصية الله أو الصبر على طاعة الله أو الصبر على أقدار الله المؤلمة. قلنا قبل قليل أعظم من ابتلي في أحبابه هو محمد عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
ماتت الزوجة الغالية، ومات الابن الحبيب، وماتت البنت الأثيرة، ومات الصاحب، ومات المعين. كم من أصحابه ماتوا بين يديه صلى الله عليه وسلم وسح الدموع عليهم. عثمان بن مضعون أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، تقول عائشة والحديث البخاري، تقول ورأيت دموع رسول الله تسيل. ترى عائشة فقيها وفصيحة وتدرك ما معنى تسيل، هذه الكلمة يعني معبرة بكل ما تعنيه،
يعني بلغ من الحزن
عن الحزن الذي كان في قلبه عليه الصلاة والسلام. ليس معنى أن الصبر ألا تبكي، لا، أنت لا تلام على البكاء، تلام على النواح والعويل والتضجر والتسخط، لكن البكاء الذي هو جبلي في الإنسان شيء طبيعي. يا أخي عندما يموت حبيبك أن تبكي عليه؟
نعم.
الله جعل هذا هذه المشاعر في قلبك. الله تبارك وتعالى يقول أنه هو أضحك وأبكى. البكاء على عمومه ليس يعني مذموما. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعظم الناس صبرا وأعظم الناس إيمانا، بكى عليه الصلاة والسلام حتى عندما حمل بين يدي إبراهيم وكان يجود بنفسه ومات في حضنه عليه الصلاة والسلام، بكى. فيقوله عبد الرحمن بن عوف، يا رسول الله تبكي؟
سبحان.
فقال عليه الصلاة والسلام إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
الله أكبر.
بنت النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسلت إليها أن ابنا من أبنائها يجود بنفسه، فخرج معه سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وعبد الرحمن بن عوف ومجموعة من الصحابة، وذهبوا إليها في بيتها، فرفع إليه الغلام فحمله عليه الصلاة والسلام ونفسه تقعقع، يعني خلاص في الحشرجة،
يتحشرج
مثل الشن اليابس، يعني مثل الجلد اليابس إذا تكسر
من شدة البكاء،
من شدة الألم في قلب الطفل الصغير. هذا وصف لحالة الغلام.
نعم.
رآه رسول الله فسح الدموع وبكى عليه الصلاة والسلام.
سبحان الله.
فينكر يا رسول الله كيف تبكي؟ فقال إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالبكاء ليس مذموما. ما هو البكاء المذموم؟ الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، هو البكاء الذي يصحبه تضجر ونواح ويصحبه أعمال كشق الجيب ولطم الوجه وضرب الفخذ وتعفير التراب وشق الجيوب وغير ذلك من الكلمات التي فيها تبرم وتأفف
وجزع
وتسخط على قضاء الله عز وجل. ليش يا ربي؟
نعم.
ايش سويتنا في حياتي يا ربي؟ ليش؟ كأنما يحاسب ربه محاسبة الشريك الشحيح.
نعم.
المؤمن يصبر ولا بأس بالدموع، فهي في الحقيقة ذوب عاطفة، ذوب عاطفة مثل الشمعة. الشمعة عندما تحترق تذوب وتنزل دمعاتها. كذلك قلوبنا على أحبابنا إذا فجعنا فيهم، وسأل الله أن يحفظنا وإياهم بحفظه وألا يفجعنا في حبيب لدينا، لا شك أن قلوبنا تبكي وبالتالي دموعنا تسيل.
نعم. أحسن الله لك شيخنا. معنا اتصال أم عبد الرحمن من السعودية.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يبارك في شيخنا وأن يتقبل منه يا ربي.
آمين.
سؤالي يا شيخ، أنا عندنا حارس في العمارة اللي احنا ساكنين فيها، وأنا وعدت على أساس كل شهر أعطيه مبلغ معين، بعدين لما قلت لزوجي قال لي خلاص أنا حتفاهم معه وأنا حأعطيه.
نعم.
بس بعد شهرين يتبين انه الحارس دي يطالب انه انا ما اعطيته شهرين، بس لما كلمت زوجي فقال لي لا، هو المفروض ما ياخذ هذا المبلغ وخلاص، ما تتدخل في هذا الموضوع نهائيا. طيب، فانا دحين حيرانه ما بين اني اسمع زوجي، اني اسمع كلام زوجي حذرني، وفي نفس الوقت خايفة إني عشان أنا وعدت هذا الحارس إني أعطيه فلوس يعني كل شهر وما أخذ شهرين، فصرت خايفة من بين إنه هذا حق واحد ما أخذوه، وفي نفس الوقت إنه زوجي حذرني.
أم عبد الرحمن اسمحي لي أعيد السؤال بصيغة مختصرة عشان أنا أتأكد إني فهمت السؤال. تقولين عندكم حارس في العمارة وعدتي أن تعطيه راتبين زيادة، طيب
مبلغ معين،
مبلغ معين تعطيه راتب، ثم زوجك اعترض عليك صح؟
أيوة.
وقال لا تعطي أنا سأعطي.
أيوة هو ما أعطى، زوج ما أعطى وقال له ما لك حق إنه نعطيك ولا ريال، هذا من شغلك وكذا. فأنا صرت يعني هل إني الأصل إني أتبع كلام زوجي إنه حذرني،
أيه؟
ولا إنه هذا الحارس اللي أنا وعدته؟
وليش يا أم عبد الرحمن زوجك يحذرك من العطية والهدية لهذا الإنسان لهذا الحارس؟ ليش؟
لأنه هو يشوف حذرني إنه يشوف إنه هذا الحارس ما يأخذ هذا المبلغ خلاص، هو يعني من شغله يعني صاحب العمارة جابه أساس إنه.
يا أم عبد الرحمن هناك أجرة على عمل يقوم به وهو حراسة العمارة والخدمة فيها، وهذا له راتب يجب على من اتفق معه أن يعطي هذا المال، لكن ناتي إليك أنت تعطين ليس أجرة وليس استحقاق لعمل، وإنما إحسان منك وصدقة منك وفضل منك، صحيح؟
أيوه.
يا أختي أعطيه وابشري بالخير من الله عز وجل. لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، أعطيه يا أختي وأبشري بالأجر والثواب من الله عز وجل. أنت تعطيه لا لأنه يخدم وإنما لأنه مستحق، هو ضعيف ما دام غرب عن أهله وابتعد عن أحبابه وجاء إلينا يعمل هذه الخدمة، نقول يستحق أعطيه وأبشري بالخير من الله عز وجل. تحري أنها إذا كان المال هذا زكاة أن يكون من أصناف الزكاة الثمانية، أما إذا كان صدقة عامة فأعطيه يا أختي ما دمت وعدتيه، فإن الوعد الوفاء بالوعد في الحقيقة من شيم الكرام ومن صفات المؤمنين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من أعمال النفاق ومنها إذا وعد أخلف، فلا تخلفي، أعطيه ما دمت وعدتيه، ولا يشترط في الهدية أو العطية أن يعلم بها الزوج، يعني لا يشترط ما دام المال منك أنت، زوجك ليس له يعني تسلط على مالك الخاص، يعني المال الذي لك ليس للزوج أن يمنعك منه أن تتهبي وأن تتصدقي وأن تهدي وأن تعطي من شئتي، هذا مال لك أنت وليس له، ليس له حكم عليك في مالك الخاص، لك ذمة مستقلة عن ذمته، هو يحكمك في ماله هو، أما في مالك أنت فلك ذمة مستقلة، ولا يشترط أن يعلم أو يستأذن في قضية أن تعطي أو أن تهدي.
نعم.
فأنا أنصحك يا أم عبد الرحمن ما دمت وعدتيه فقلبه تشوف وعينه تطلعت إلى أن تعطيه، فلا تبخلي وإن شاء الله لك العوض والخلف من الله تبارك وتعالى.
نعم أحسن الله إليك شيخنا، ما شاء الله الاتصالات اليوم كثيرة. الاتصال عندنا حفيظة من الجزائر، تفضلي بالاتصال. انقطع الاتصال. طب آخر متصل أبو عبد الله من السودان يقول الواجب الشرعي في العزاء،
ما هي السنة؟
العزاء الصحيحة
ومن خلالها تبين البدعة والمخالفة.
نعم.
السنة يا أخي الكريم أن يعزى الأهل المتوفى في أي مكان كانوا فيه.
نعم.
لا يشترط أن يكون لهم سرادق مستقل ومكان مستقل والناس يأتون إليهم. كان بعض سلف الأمة يقول كنا نعد الاجتماع في بيتي للجنازة من النياحة، ولا شك أن أهل المتوفى يعزون سواء على القبر وهو أفضل وأكمل بعد الموت بعد الدفن، ثم في أي مكان التقيت بهم عزهم، وفي أي ولا يشترط ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو غير من هذا أبدا.
نعم.
يعني ثلاثة أيام هذه في الحقيقة هي نص شرعي في موضوع الحدادة لغير الزوج، أما التعزية فبابها مفتوح، في أي وقت تعزيهم في أي زمان في أي مكان تعزيهم لا بأس بذلك،
حتى بالتواصل الاجتماعي.
لو بالتواصل الاجتماعي. نعم. لكن الأفضل لا شك الذهاب إليهم وزيارتهم.
نعم.
وتعزيتهم
أثبت
لا شك أن هذا أثبت وأعظم أجرا وأكثر صلة وأكثر تأثيرا. نعم. بإذن الله عز وجل. لكن المبالغة يا أخي وتصبح يعني المآتم هذه مثل المناسبات، مناسبات الزواج والفرح، ويكون فيها ولائم كثيرة ويكون فيها يعني استعداد كبير وتحفز كبير، وينشغل أهل المتوفى بالضيوف أكثر. نعم. من انشغالهم بالحزن أو بالدعاء أو بالإحسان المتوفاهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. الأصل أنه قرابة أهل المتوفى يرسل لهم طعام بما يكفيهم، لا أن يعد ولائم وعزائم ويذبح ذبائح ويدعى لها الناس، ليس هذا من السنة في شيء. يرسل طعام معدود ومحدود ومقبول لأهل المتوفى والموجودين من قرابتهم الخاصين عندهم. طبعا لا شك أن هذا سيكون, يعني أهل المتوفى سيأتي إليهم, أخص الناس بهم قرابتهم سيأتون إليهم, هذا حق المواساة والمعاونة في هذه الأزمات والأحزان, يعني هذا حق بين المسلمين بالذات بين القرابات. طيب هل يطعم أهل الميت والضيوف لا يطعمون؟ غير صحيح, يطعمون لكن لا يدعى لها الناس, لا تعالوا ترى عندنا عشاء وتعالوا عندنا غداء ويمسك الناس وما تروح لازم تتعشى, لا ليس هذا من السنة. يصنع طعام لأهل المتوفى فقد أتاهم ما يشغلهم ولمن كان معهم من قرابتهم الخاصين, ولا يعد حقيقة ما هذه الولائم وهذه المناسبات وشركات خاصة, والحقيقة هذا ليس من السنة. أما العزاء فتعزيه على القبر
نعم,
وهو أفضل بعد الدفن أو في أي وقت التقيت به أو هاتفته أو بأي وسيلة ممكن
بإذن الله. أحسن الله شيخنا. شيخنا لعلنا نختم الآن بوصايا للأسرة التي تفقد أحد الأحبة من أب أو ابن أو أخ, ماذا نصيهم؟
أخي عبد الله الموضوع ترى طويل وكبير, أنا أعتقد أن ما تكلمت إلا بشيء مما ينبغي أن يقال.
نعم.
لأن القضية يعني لا بد منها, ما من بيت إلا وفيه حزن ودخله ألم. يعني عندما كان أحد الصالحين يجود بنفسه وعلم علم اليقين أنه يعيش اللحظات الأخيرة من حياته, وكان له أم حزينة يعني يراها تصح الدموع عليه وتبكي لفراقه وتحزن لبعاده, فأراد أن يسليها وأن يسر عن قلبها, فقال يا أمة اذهب إلى بيوت جيراننا ولتأتي لنا بقبس من نار, شهاب من نار, لكن لا تأخذها من بيت قد دخل عليهم الحزن قبل اليوم. فذهبت الأم إلى بيوت جيرانها بيتا من بعد بيت, تطرق الباب فيخرجون, عندكم شهاب قبس من نار؟ فيقولون نعم. قالت هل دخل عليكم الحزن؟ قالت الله كم دخل علينا مرات وكرات. قال إليكم عني, بغيتي ليست عندكم. فتذهب إلى البيت الثاني والبيت الثالث والرابع والخامس حتى عادت إلى ابنها, قالت يا بنية والله ما من بيت إلا وقد وجدت النار في قلوبهم وصدورهم قبل أن أجدها في مواقدهم. فسلاها وسر عنها الحزن الألم الفراق البعاد, في الحقيقة كلنا سنصاب به.
نعم.
أميت الغد هو يدفن ميت اليوم, وأنا وأنت ماضون إلى الموت, قادمون إليه سائرون إليه, ولا بد لنا منه, ونسأل الله أن يختم لنا بخاتمة طيبة ترضيه عنا عز وجل. ولعلنا إن شاء الله نستكمل الحديث عن هذا الموضوع في حلقة قادمة إن شاء الله
بإذن الله. في ختام هذا اللقاء نسأل الله بمنه وفضله وجوده وإحسانه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون, وأن ينزل شآبيب رحمته وعزائم مغفرته على كل من فقدناه في هذه الدنيا, وأن يجعل قبرهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. في ختام هذا اللقاء نشكر شيخنا الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة على هذا اللقاء الماتع النافع, شكر الله لك بحمزة.
شكر الله لك وشكر الله لإخواني وأخواتي, وأسأل الله يجمعنا دائما على خير وأن يرحم موتانا وأن يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان ولا فاخر.
آمين يا رب العالمين. وشكر وصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم, نلقاكم في لقاء قادم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدين تجري تخط المسار.